الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الأحاديث المختار من باب الصيام، تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المغرب الصلاة الليل، قال بعد الفريضة. تقدم أن هذا الخبر أن صيام شهر الله المحرم له أفضل الصيام بعد رمضان، وكذلك أن الصلاة صلاة الليل أفضل صلاة النوافل، وهي على هذا أفضل من الراتبة، كما أن صيام المحرم أفضل من صيام شعبان على هذا القول. وهذه المسألة فيها خلاف، من أهل العلم قال إن الأفضل هو ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من فعله، وأنه كان يصوم شعبان وكان يكثر من صيامه عليه الصلاة والسلام، قال لا يفعل إلا الأفضل. وأيضا استدلوا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صوم شعبان، فقيل له بذلك فقال إنه شهر تربع به الأعمال، وشهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان. وهذا الحديث يدعو فيه نظر، وهو طريق ثابت بن قيس أبو طريق ثابت بن قيس أبو الغصن المدني، وله شيء من الوهم. والحديث في بطن شأن المحرم غير هذا الخبر أيضا، فقد روى النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة وأفضل الصيام، يعني بعد الفريضة، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام شهر الليل المحرم، وأفضل قيام صلاة في جوف الليل. كذلك أيضا روى النسائي في الكبرى عن جندب بن عبد الله البجلي بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تقدم حديث علي أيضا عند الترمذي من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وأنه عليه الصلاة والسلام قال عن شهر الله المحرم: شهر تاب الله به على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. ولهذا قالوا إنه أفضل الصوم، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يصوم أو لم يقل أنه صامه لا يدل على أنه مفضول إلى غيره من الشهور، لأن الأفضل في حقه ما بعده، وقد يترك الشيء كما تقدم بسبب، إما أنه يوافق سفرا أو يوافق عذرا له عليه الصلاة والسلام الإحذار، أو أنه لم يعلم عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل في شهر المحرم إلا في آخر حياته، فلا يترك الصريح الواضح للمحتمل. تقدم حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أنه عليه الصلاة والسلام قال: صوم من الحرم واترك. وقال جماعة من العلم وقول الحسن وجماعة من المتأخرين كما ذكر أبو رجب أن شهر الله المحرم هو أفضل الأشهر الحرم، ولهذا قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث حديث عائشة قال وعن معاذة العدوية تقدم ذكر معاذة عبد الله العدوية وأنها تابعية عابدة جليلة عالمة وكما بأم الصحباء أنها سألت عائشة رضي الله عنها معاذة رضي الله عنها كانت تسأل عائشة تقدم أنها سألت عائشة عن الحائض كما سبق في حديثها أنها قالت باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهنا سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام قالت نعم فقلت لها من أي الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم رواه مسلم وهذا الخبر فيه فضل صيام 3 أيام من كل شهر وهذا ثبت بسنته عليه الصلاة والسلام الفعلية وسنة القولية فقد أوصى جمعا من أصحابه أن يصوموا 3 أيام من كل شهر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أوصاني بثلاث ما هي هذه الوصايا الثلاث؟ نعم أن أصوم 3 أيام من شهر كذلك ثاني أن أوتر قبل أن أنام والثالثة شيء ثالثة ركعة الضحى أن أصلي ركعة الضحى جاء في الرواية عند البرقاني كل يوم أيضا وصى بهذه الوصية الصحابة آخرين تذكرون منهم أحد يدل على أهمية هذه الوصية نعم أبو ذر وأبو الدرداء أحسن أوصى أبا ذر وأبا الدرداء حديث أبي ذر عند مسلم أنه أيضا أوصى حديث أبي الدرداء عند النسائي هو حديث صحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه والوصية لا تكون إلا بالأمر المهم وهي نوع من الصلة ولهذا حينما يعمل الإنسان بهذه فهو يصل نفسه ويبقى عملا مدخرا له للآخرة وأيضا جاءت أخبار أخرى أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بصيام 3 أيام من كل شهر 13 14 15 هذا ثبت في أخبار من حديث أبي ذر من حديث قتادة بن نعمان من حديث جرير بن عبد الله البجلي من حديث أبي هريرة في أحاديث أخرجها النسائي وغيره وبعض أسانيدها صحيح وأنه عليه الصلاة والسلام أوصى بصيام هذه الثلاثة الأيام 3 أيام الأيام البيض لماذا سميت الأيام البيض الأيام كلها بيضاء قلنا وإلا الأيام كلها بيضاء نعم طيب لماذا قيل أيام بيض أو أيام الليالي البيض نعم القمر نعم ولهذا قالوا يعني لأن اليوم إذا أظلم يشمل الليل والنهار يوم كامل وبعض يقول أيام الليالي البيض سميت أيام البيض لبياض نهارها بالشمس وبياض ليلها بالقمر ولهذا سميت أيام البيض أو أيام الليالي البيض وهذه كما تقدم وردت في هذه الأخبار وهي وهو فضل صيامها أيضا روى الثلاثة عن ابن مسعود من هم الثلاثة؟ روى الثلاثة عن ابن مسعود نعم أربع الصغر أبو الثلاثة هذه المصطلحات. نعم. أبو داود، نعم أبو داود والترمذي والنسائي، أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي. أما الخمسة تضيف له اثنان، ابن ماجه وأحمد. نعم البخاري ومسلم قال متفق عليه، والجماعة هؤلاء أصحاب السنن وأحمد والبخاري ومسلم، والستة سوى أحمد، سوى أحمد، والخمسة سوى البخاري ومسلم، أهل السنن وأحمد. ها فقد حديث مسعود الذي رواه الثلاثة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم غرة كل شهر ثلاثة أيام، غرة كل شهر ثلاثة أيام. وكذلك وجاء عند الترمذي والنسائي زيادة، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، المعنى أنه يقع في صيامه عليه الصلاة والسلام وليس يخصه، ليس المعنى أنه كأنه يخصه بصيام عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة رضي الله عنها قالت إنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. طيب لماذا خص ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام في كل شهر؟ ما السر؟ أنه أوصى بصيام ثلاثة أيام، وكان يحب صيام ثلاثة أيام ربما، لكن لماذا ثلاثة أيام في كل شهر؟ لماذا ثلاثة أيام في كل شهر؟ ثلاثة أيام الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. ثلاثة أيام تكون تعادل ماذا؟ كأنك صمت الشهر كله، كأنك صمت الشهر كله، فيوم بعشرة أيام. ثبت الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمرو صم يوم، ثم بين له عليه الصلاة والسلام أن اليوم بعشرة أيام وأن الحسنة بعشر أمثالها. وروى مسلم من حديث قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان ذلك صيام الدهر، أو فذلك صيام الدهر، ثلاثة أيام من كل شهر وشهر رمضان فذلك صيام الدهر. كذلك الصحيحين عبد الله بن عمرو قال ذلك عليه الصلاة والسلام أنه قال إن ثلاثة أيام من كل شهر وصيام رمضان صيام الدهر. وحديث سيأتينا بعده أن ستة أيام من شوال ورمضان صيام الدهر. إذن هذه بالحقيقة أنواع من الخيرات والحسنات تجتمع، كأنك صمت الدهر مرارا. أنت حينما تصوم رمضان ستة أيام من كل شهر كأنك من صمت الدهر، فإذا كنت تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر أيضا كأنك صمت الدهر مرة أخرى، كأنك صمت الدهر مرة أخرى. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وعاشوراء يكفر ماذا؟ السنة التي قبله، السنة التي قبله. وهذا تكفير مع تكفير، يجتمع لك في العام مكفرات من الصوم، مكفرات من الصلاة، وكثرة المكفرات تطهر القلب والروح. مثل البدن حينما تغسله مرارا فإنه أبلغ في نظافته، كذلك تأتي هذه المطهرات. ولذا كلما عمل العبد هذه الحسنات ولو فرض أنه ليس له صغائر فإنه كلما يزداد صفاء وضياء ونورا يزداد، تزيده هذه الحسنات، تنور قلبه، تنور روحه، يكون أنوارا تحيط به في داخله وخارجه. مثل ما جاء في تبديل الصلوات الخمس. الإنسان إذا اغتسل مرة غسلة واحدة كفى بدنه، لكن إذا اغتسل ثانية أو ثالثة كان أبلغ. وهذا في المعنى المعنوي، أما المعنى الحسي فالإنسان يغتسل مرة واحدة ولا يزيد ولا يسرع، لكن تمثيل بالمبالغة في النظر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيحي أبي هريرة: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. هذا مثل الصلوات الخمس. إنسان عند باب نهر عظيم غمر، ما معنى غمر؟ كثير، يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابة يسألهم: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، لأنه مطهر ومطهر ومطهر، خمس مطهرات. وجاء في رواية عند البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في تمثيل الصلوات الخمس، قال: مثل الصلوات الخمس كمثل رجل له معتمد. ما معنى معتمد؟ مكان مصنع يعمل به، يذهب من أول النهار يفتح ويصيبه من العرق والوسخ، مثل الإنسان اللي يعمل ويمتلئ بدنه، بعدما يفرغ من عمله يرجع إلى بيته، يرجع إلى بيته فيتهيأ. يقول: كرجل له معتمد وبينه وبين بيته خمسة أنهار، بين بيته والمعتمل هذا مصنع محل عمله صناعته خمسة أنهار، كلما مر بنهر اغتسل، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، يغتسل خمس مرات. ثم هذا الاغتسال ليس بنهر، ليس بماء واحد، وهذا الماء ليس قليل وليس محسوس، لا، نهر ما يتأثر باغتساله فيه. هكذا الصلاة الخمس. كذلك أيضا مطهرات شكل النفس فتزيدها طهارة. ولهذا جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بفضل هذه الأعمال، وأن العبد كلما زاد منها كلما تزكت نفسه وطابت روحه وأحبت الخير ونبت عن السوء والشر. وهذا الخبر وما جاء بمعناه يدل على حرص الشريعة على كثرة الخير وأعمال الخير، وأعمال الخير لا حصر لها، والإنسان يختار منها ما تيسر وما فتح الله عليه منها، ولا يغلب نفسه ولا يكلم نفسه، لا، يقبل على الطاعة ونفسه مقبلة، لا يحملها ولا يشق عليها، وينظر أصلح العمل وأزكى العمل. وهذه الأعمال من صيام، من صلاة، من ذكر، من دعوة إلى الله، وكذلك نفع الغير والنفع المتعدي وما أشبه ذلك من أعمال الخير والجهاد في سبيل الله وطلب العلم والصلة والبر إلى غير ذلك، من تيسر له أن يضرب في كل باب بنصيب كان في أعلى الدرجة، ومن لم يتيسر له ذلك يجتهد في أن يكون له باب من أبواب الخير يكثر منه، ثم إن تيسر أن يأخذ ولو بشيء يسير من أبواب الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استقيموا ولن تحصوا، في حديث ثوبان عند أحمد، استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا الأعمال، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، الأعمال البدنية. ولن يشاهد، قال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالإنسان يجتهد في لزوم أبواب من أبواب الخير لا يهملها ولا يغيرها ولا يكثر إكثارا يدعوه إلى الملل، لا، أحب العمل إلى الله ماذا؟ أدومه وإن قل. وكان عليه الصلاة والسلام، هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام صحيح، ومن قول عائشة نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، قالت: كان أحب العمل إليه الدائم، وبلفظ عنها ما داوم عليه صاحبه. أحب العمل إليه هو عليه الصلاة والسلام دائم يدوم عليه. كذلك أحب يحب لغيره عليه الصلاة والسلام من العمل الدائم. أبو بكر رضي الله عنه لم يسبق الصحابة بكثرة صوم ولا صلاة، إنما بشيء وقر في قلبه كما قال بكر بن عبد الله المزني. هذا هو اليقين، هذا هو الإيمان، يجتهد ويأخذ بأبواب من أبواب الخير، ولن يحصي الإنسان أبواب الخير مهما عمل. قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، وفي دلالة على أن هذه الأيام الثلاثة سواء صامها أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر لا يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمرو صم يوما صم يومين صم ثلاثة، ما قال صم أول يوم من الشهر ثاني يوم، أطلق له. والإطلاق يحصل بصوم أي يوم، يقولون المطلق فرض شائع في جنسه، مثلا ثلاثة أيام هذه شائعة في الشهر وتتكرر في الغالب أو بالأكثر ثلاثة عشر مرات، لأن الشهر 30 أو 29، فأنت حينما تصوم أي يوم من أيام هذا الشهر يحصل بذلك الامتداد في أول الشهر، ثم يوم ثاني في وقت آخر، ثم يوم ثاني. بعض العلم يقول إن تيسر أن يجعلها الأيام غير أفضل، وهذا ظاهر، لكن يختلف حال الناس. ربما بعض الناس لا يتيسر من يصوم الأيام غيره مثلا، أو يكون أيسر له أن يبادر يعني من أول الشهر، يريد أن يصوم الأيام من أول الشهر حتى يبقى له الشهر مثلا، وربما يريد أن يفرقها، ما يريد أن يجمعها ثلاثة أيام متوالية، يصوم يوم ثم يفطر أيام ثم يصوم يوم ثم يفطر أيام ثم يصوم اليوم الثالث. إذن ما أطلقه الشهر عنه، وإن تيسر الإنسان يصوم ثلاثة أيام من الشهر غير البيض ويصوم بيض هذا أكمل وأهم. ثبت في الصحيحين عن عائشة، وجاء أيضا معناها من حديث أنس بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا هو الدين، كان يصوم ويسر الصيام ويسر الصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ثم يفطر ويواصل الفطر حتى يقال إنه لا يريد أن يصوم. كله من التيسير في هذه الشريعة في جميع أعمالها. وعن أبي أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري، خالد بن زيد توفي في غزو القسطنطينية ودفن تحت أسوار القسطنطينية رضي الله عنه سنة 50 للهجرة. وهناك صحابي آخر اسمه زيد بن خالد، زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني، هذا خالد ابن زيد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. هذا كما سبق في فضل صوم ستة أيام من شوال، سبق الإشارة إليه في حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه عليه الصلاة والسلام وأنها رضي الله عنها كانت يكون عليها القضاء فلا تصوم إلا في شعبان، وأن هذا أيضا هو فعل باقي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. سبق الإشارة إلى صيام الستة من شوال، هل تصام قبل القضاء أو لا تصام، وأن الجمهور يقولون لا بأس أن تصام قبل القضاء، وهذا لعله أقرب. أولا من جهة أن القضاء موسع، القضاء موسع، وصوم النفل، صوم النفل جاء بأيام محددة، ولهذا قد يفوت على الإنسان لو قيل لا تصوم النافلة حتى تصوم القضاء لضاق عليه، وقد يشق عليه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستة أيام أو من شوال أو ستة من شوال. عند حذف المميز يجوز ذكر التاء وحذف التاء، ستة أيام وستة أيام. قال: ستة من شوال. ولهذا قالوا في قوله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخرى، هذا مطلق في جميع أيام السنة إلى رمضان الثاني، فلا نقيده بصورة من الصور إلا به، ولا نقول إنه يتضيق على من أراد صوم ستة من أيام شوال، لأنه عليه الصلاة والسلام حث على صوم ستة من أيام شوال والقضاء في جميع السنة، ويمكن الجمع بأن يصوم قبل ذلك، يصوم قبل ذلك أخذا بحديث أبي أيوب ستة أيام شوال والقضاء على حاله. ثم من القواعد الشرعية أن من عليه فرض وأراد أن يصلي نفلا قبله، فإذا كان الفرض موسعا جاز أن يصلي، جاز أن يتنفل قبله. من عليه فرض فهل له أن يتنفل قبله؟ قال العلماء: إذا كان الفرض موسعا جاز أن يتنفل قبله، وهذه قاعدة من القواعد ذكرها ابن رجب رحمه الله، وإن كان فيها في بعض السور خلاف، إنما العمد على الدليل. ولذا صلاة الفريضة تصلي قبلها، تصلي قبلها صلاة الظهر، تصلي قبلها، وصلاة العصر تصلي قبلها، وهكذا سائر الصلوات تصلي قبلها لأن وقتها موسع. كذلك رمضان، قضاء رمضان وقته موسع، فإذا كان وقته موسعا فعلى القاعدة يجوز أن تصوم قبل الفرض، لأنه لم يتضيق وقته. هذا في العبادات، في باب العبادات. أما في باب المال أو المعاملات المالية فهذا فيه تفصيل، فالإنسان حينما يكون عليه واجب، حينما يكون عليه واجب من مال فإنه لا يؤدي، لا يتصدق وعليه واجب، لا، فلا تتصدق وتترك الواجب، وذلك أنه يتضيق في الحقيقة، ذلك أنه، وهذا الحق لا يخالف ما تقدم، لأن المراد حينما يتصدق ولا يتسع المال للصدقة وأداء الحق الذي عليه. كذلك النافلة أو العبادات البدنية لا تصلي إذا تضيق الوقت، لا فرق من جهة المعنى، إذا تضيق وقت الفريضة فإنك لا تصلي. كذلك أيضا إذا تضيق وقتها بإقامة الصلاة ولو لم يتضيق وقتها من جهة الانتهاء، إنما حضرت الجماعة أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وعند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصبح أربعا لمن رآه يصلي ركعتين وقد أقيمت صلاة، أقيمت صلاة الفجر، الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا؟ وعند مسلم: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا. فهذا عند التضيق، فأنت حينما تصبر أدلة الشريعة والمروء في هذا الباب ترى أنه حينما يتضيق الشيء فالحق للمتقدم لمن كان، أو في الحق المالي. فلو أن إنسان عليه ديون جعل يتصدق، ولا يجوز لك أن تتصدق وعليك دين ومالك لا يتسع للصدقة وأداء الدين، لكن إذا كان يتسع الحمد لله. كذلك إذا كان الوقت يتسع لأداء الصلاة فإنك تصلي النافلة وتصلي على ذلك الفريضة، اتساع الوقت
أما إذا تضيق فلا، فإنك تؤدي صلاة المريض. كذلك هذه المسألة لك أن تصوم، إنما لما ورد هذا الحديث حديث من صام رمضان أشكل هذا القول، وبعض العلم قالوا إنه لا يتحقق صوم رمضان إلا بصيام تمامه إلا بإتمامه، فمن كان عليه قضاء لم يصوم رمضان، والنبي قال من صام رمضان وأتبعه ستة من صوم. يمكن يقال أن الجواب أن الحديث خرج على الغالب من جهة أن الإنسان يجتهد بإتمام صوم رمضان، إتمام صوم رمضان، وأن الأغلب أن الإنسان لا يكون عليه قضاء. وأيضا يقال وجه آخر أن من صام رمضان وأفطر بعذر فهو كالصائم، فهو كالصائم. قد نبه إلى هذا المعنى أبو مفلح وغيره رحمه الله عليهم، لأنه إذا كان معذورا بالفطر في هذه الحالة له أن يقضي قبل له أن يصوم الست. ثم إنه لو قيل إن من عليه قضاء ولو كثر القضاء لازم منه ألا يصوم الست، إذ من لم يصوم الشهر كاملا، إنسان ما صام الشهر كامل لعذر بسفر بمرض، على هذا لا يصوم الست، لأنه لو صام قضاء رمضان لاستغرق الشهر كله شهر شوال، ولم يكن لصيام الست زمن، فهل يقال أنه يصوم على ذلك؟ هذا قد يكون قاله بعض العلماء، الصواب أنه لا يصوم إلا بشوال للنص عليه بالحديث. قال من صام رمضان وأتبعه ثم أتبعه، قل ثم أتبعه ثم أتبعه، يدل على أن السنة المبادرة إلى صيام الست مباشرة من ثاني يوم من شوال بعد ذلك، هذا هو الأكبر للإتباع، لأن التابع الشيء يكون معه ملازما له لا يتأخر عنه، ولو فصل عنه كانت التبعية أضعف، التابع يكون خلفه مباشرة. ثم أتبعه ستا، ثم أيضا الأفضل أن تكون الست متوالية لا يفرق بينها، لكن لما قال من شوال دل على أنه يجوز أن يكون في أول شوال في وسط شوال في آخر. قوله من صام رمضان يدخل فيه كل من صام وإن كان في صيامه تقصير، لو أنه حصل من له رفث وإن كان وقع في بعض المعاصي فهو آثم، وهو أحق بالصيام من غيره بالحقيقة، يعني الذي يصوم ويقع في شيء من المعاصي من الغيبة والسب والافتراء وما أشبه ذلك من سائر المعاصي، هذا لا يجوز، خرق صومه، لكنه هو أولى بالصوم في شوال من غير من لم يقع منه ذلك. لماذا؟ لأن صومه الآن مخرق يحتاج أن يرقع، يحتاج كونك تأتي بصيام مرقع خير من كونك تأتي بصيام مخرق. أعظم ما يرقع الصوم التوبة، وهكذا سائر الأعمال التي يعصي الله العبد فيها التوبة، ولهذا التوبة ترقع، والمؤمن كما في حديث رواه البزار واهن راقع، واهن راقع، فالمعنى أنه يرقع ما وهى منه ووقع منه من المعاصي. وجاء في حديث تميم بن هريرة عند أبي داود وحديث صحيح أن العبد تعرض أعماله يوم القيامة، تعرض الصلاة والصوم، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإلا قيل انظروا هل لعبد من تطوع، انظروا هل لعبد من تطوع، فإن كان للتطوع مثلا في الصلاة كمل به ما نقص، للتطوع في الصيام كمل به ما نقص، وأولى ما يكمل نقص الصلاة في الرواتب، وأولى ما يكمل به نقص الصوم براتبته وهو الصيام سوى، وهذا جعله ابن رجب وجماعة كالراتبة لصوم رمضان كان كصيام الدهر. فسره بحديث ثوبان عليه الصلاة والسلام قال إن رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين فالمجموع 12 شهرا دهر سنة كاملة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد مالك بن سنان الخدري الخدرة بطل من الأنصار كله في سنة وفاته رضي الله عنه رجح جمع العلم الذهبي أنه توفي سنة 78 للهجرة رضي الله عنه. هو أو جابه 71 و 74 وقصد أنه تأخر بعد 70 رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم في يومي الفطر والأضحى. متفق عليه لا صوم في يومي الفطر والأضحى. وهذا نهي والنهي يقتضي نفي نفي والنفي أبلغ من النهي. لا صوم في يومي المعنى لا تصوم. ونهى النبي عن صيام هذين اليومين فثبت في الصحيحين أيضا من حديث عمر أنه نهى عن صيام يومين يوم بطركم من صومكم ويوم تأكلون فيه نسككم كما في الصحيحين. كذلك ثبت في حديث أبي هريرة كذلك حديث ابن عمر في البخاري أن رجلا سأله أنه نذر أن يصوم هذا اليوم فقال أو نذر يعني أن يصوم يوم يخدم فلان أو نحو ذلك ثم وافق نذره يوم عيد. فقال رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وأمر الله بوفاء النذر فلم يجبه. وأهل العلم يقولون لا يصح نذر صوم يوم العيد عند جماهير العلماء خلافا للأحناف. فالأخبار كثيرة في هذا الباب. في حديث مبيش الهدري أنه عليه الصلاة نهى أيضا عن صيام أيام التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعند أحمد وبعاد كذلك جاء في حديث عائشة فالحديث جاءت في النهي عن هذه الأيام عن صيام هذه الأيام الخمسة. ما هي؟ يوم الفطر ويوم النحر كذلك الثالث عشر والرابع عشر وأيام التشريق أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر فأيام التشريق الثلاثة هذه أيام التشريق. والأيام من الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والرابع عشر فأيام التشريق نهي عن صيامها وأيام البيض شرع صيامها. ويدخل يوم الثاني عشر والثالث عشر في ذي الحجة لا يصام وإن كان يبيض لأنه منهي عنه لأنه خاص والخاص يقضي على العام. هذه أيام نهي عن صيامها. لو نذر إنسان صومها فإنه لا يصح صومها. والقاعدة البقية تقول إن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء يكون المنهي عنه فاسد يكون المنهي عنه فاسدا إذا عاد إلى ذات الشيء. كذلك إذا عاد إلى شرطه المختص إذا عاد النهي إلى شرطه المختص مثل ما ذكروا في ستر العورة في الصلاة قالوا إنه شرط مختص فلهذا لا تصح الصلاة لمن كان مكشوف العورة. ومن أهل العلم يقول ستر العورة ليس شرطا مختصا لأن ستر العورة يجب في حال الخلوة يجب في حال الخلوة. وإذا عاد إلى شرط غير مختص فلا يضر العبادة شرط غير مختص مثل ماذا؟ الوضوء من الماء المغسول ومن الإناء المغسول، بل الوضوء من الماء المغسول، لا، لأن الوضوء شرط لرفع الحدث، لكن ليس شرطا مختصا. الماء المغسول حرام في الصلاة وبغير الصلاة، والصلاة الثوب المغسول أيضا كذلك حرام في الصلاة وبغير الصلاة، ولهذا قد تصح الصلاة الثوب المغسول وتصح الصلاة بالماء المغسول، لأن هذا الشرط ليس شرطا مختصا، يعني لا يعود إلى شرط مختص، لأن غصب محرم سواء صلى فيه نام فيه أكل فيه وليس مختصا بالصلاة، أو أن يعود إلى غير شرط، هذا القسم الرابع، أن يعود إلى غير شرط، مثل إنسان صلى بعمامة مغصوبة، أو صلى وعليه خاتم مغصوب، أو عليه مثلا عمامة من حرير مثلا، فهذا حرام حق الرجل، والغصب حرام حق الجميع، لكن لا يعود إلى شر. لماذا؟ لأن الإنسان لو صلى بغير عمامة صلاته حكمها صحيح، ليس بشر ولا يعود إلى شر في الصلاة. لا صوم في يوم الفطر والأضحى، متفق عليه. لماذا نهى عن الصوم؟ لأن هذا إعراض عن الضيافة، أما يوم العيد فكما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر رضي الله عنه، يوم فطركم من صومكم، يوم فطركم من صومكم، والإنسان عليه أن يبادر إلى الفطر في هذا اليوم، وكأنه يقول إني عبد لله عز وجل، أمرني فصمت وأمرني فأفطر. يوم العيد من الفطر اليوم الذي قبله الصوم واجب، وهذا اليوم الصوم محرم ولا يجوز للإنسان أن يصوم، ولهذا يشرع لك أن تفطر بالفعل، لا يكفي مجرد نية الفطر، بل يشرع لك المبادرة بالفطر قبل صلاة العيد. شوف انظر المبالغة في الفصل بين العبادات وامتثال الأمر، حتى لا تصل الصوم الواجب بالصوم المستحب، فصل مثل أول الشهر، لا يجوز أن تصل شعبان برمضان إلا لمن كان له عادة، وهذا صيانة وحماية من الشرع بما أوجبه، كله يبين لك سوء ما عليها البدع وأهل الغلو الذين تغيب عنه هذه الأحكام إما عن علم أو عن جهل، ولهذا أحكم الشارع الواجبات تميزها وفصلها، فلا اجتهاد في هذا، ولا يجوز لك أن تحتار، الشارع هو الذي حدد هذا، واحتياطك استدراك على الشر، فأنت حينما تصوم مثلا من آخر شعبان فكأنك تريد أن تحتار لصوم رمضان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمثل الحكمة، حتى نفصل الواجب من السنة، فلا تصل صوم النفل بصوم الواجب، لأن هذا يفسد العبادة ويذهب روحها. كذلك في آخر الشهر جاء العيد، ما فيه من الضيافة والنعمة وإكرام الله سبحانه على العبادة في هذا اليوم، وأن يقبلوا هذه الكرامة بالفعل فيبادر بالفطر مبكرا من أول النهار، ويأكل تمرات وترا، وإن الله وتر يحب الوتر، هي خيرات تلو خيرات، مثل الصلاة المفروضة، لا تصل الصلاة، لا يجوز الإنسان بعدما يسلم من المفروض أن يقوم مباشرة، لا، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن نصل صلاة بصلاة حتى نفصل بسلام أو كلام، صلاة الفرض بصلاة النفل ما تصل. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يصلي أحد الصبح الصبح أربعة، حين تقدم، لأنه حينما يصلي الإنسان والصلاة قد أقيمت فإنه بعد السلام مباشرة سوف يكبر، فكأنه صلى الصبح أربعة، فأمر الشارع أن الإنسان يبادر وأن يمتنع عن الصلاة حلقة الصلاة، فيفصل بينها وبين النفل بأقل ما يكون بالإقامة أو ما تيسر من قراءة القرآن فيفسد. وفي حديث أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أو كان يصلي بأصحابه فانصرف من الصلاة، فقام رجل مباشرة بعد سلام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قام وكبر صلي السنة، فأمسك عمر بثيابه وأمره بالجلوس، قال اجلس فإنما هلك أهل الكتابين أنه لم يكن بين صلوات فصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب. يعني المعنى أيضا أن هذا بالتشبه بأهل الكتاب حينما تصل النابلة بالفرض. وكذلك هنا في مسألة صوم يوم العيد في النهي عنه، ويوم النحر لأنه يوم النسك، الهدايا الضحايا القرابين، فلا يناسب الصوم ولهذا نهي عنه، فلا يجوز الصوم في هذا اليوم. ومن صام فصومه لا يصح، ومن نذر فنذره لا يصح، مثل الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من صلى في أوقات النهي صلاته لا تصح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فيه أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يكن في بعض، وفيه حسن خلق عليه الصلاة والسلام، ولهذا يسأل هل عندكم شيء، لم يقل أحضروا لطعام أو اصنعوا لطعام، هل عندكم شيء، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، يعني يسأل عن شيء متهيئ، شيء يمكن يقدم، هل عندكم شيء. ثم هذا نكر في سياق الاستفهام، أي شيء، لم يسترق شيء عليه، أي شيء. وفيه قبول ما يقدم للإنسان، وأن الإنسان حينما يقدم له أهله أي طعام لا يشتغل ولا يقول لا أريد هذا أو ما، إن عفت نفسه لا بأس، لكن يكون بأسلوب طيب، فإذا قدم له شيء فلا يحكم ما قدم له، بل يبادر إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة في الطريق في الصحيحين، فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذه التمرة ملقاة في الطريق. ومرة كان في بيته عليه الصلاة والسلام في الليل عند عائشة، فوجد تمرة قد علقت بردائه عليه الصلاة والسلام، علقت بردائه فأكلها، ثم جعل يتبور عليه الصلاة والسلام ويتقلب. فقالت عائشة يا رسول الله لو صنع ذلك بعض أهلك لوجدت عليه، شدة التبور منه وما يحصل من الوجع. قال يا عائشة إني وجدت تمرة في ردائي فأكلتها، ثم خشيت أن تكون من الصدقة، فأصابني المصاب. يعني خشي عليه الصلاة والسلام لما أكلها، خشي أن تكون صدقة لا تجوز، فلهذا وقع في نفسه ما وقع، تبين لها عذره عليه الصلاة والسلام. فقال هل عندكم شيء؟ فقال لا، فقالت لا، أو فقلنا لا، فقلنا لا. وهذا مثل ما تقدم أنه ربما يمضي الزمن الطويل وليس في بيت رسول شيء يوقد علينا، كما في الصحيحين يمضي الشهران، تقول لأختي عروة إنه ربما مضى الشهران ولم يوقد في بيت رسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يطبخ شهران، لم يطبخ أي طعام. قلت ما كان يعيشكم، يعني على ماذا تعتاشون تأكلون؟ قالت لا، الأسودان، أي عليهما الأسودان، ما هما؟ التمر والماء. ويمضي الشهر والشهر. وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها أنها مرة تصدقت بثلاث تمرات وليس ببيتها غير هذه التمرات رضي الله عنها. ومرة كما في صحيح مسلم أو في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جاءه ضيف ثم ذهب به إلى بيته ثم مر على بيوت أزواجه فقال هل عندكم من طعام؟ يريد أن يطعم الضيف ويتقدم من سفر. قالت يا رسول ليس عندي إلا ماء، ما عندها إلا ماء. ثم الثانية ثم الثالثة حتى سأل جميع أزواجه كل واحد تقول ليس عندها إلا الماء، ما في طعام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أصحابه من يضيف هذا الليلة، أو قال من يضيف هذا الليلة. فخرج وصار أنا يا رسول الله. فقال أكرمي ضيف رسول الله، إما في هذه القصة أو في قصة أخرى وهو أبو أيوب أنه قال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الضيف وكان هذا الرجل ليس عنده إلا طعامه طعام أولاده، ما عنده عشاء إلا له ولأولاده، ليس عندهم زيادة. فقال لزوجتي نوم الصبية، يعني علليهم وأشغليهم ونومي، نوم الصبية حتى لا يشغلوهم، وربما جاءوا وشاركوا الضيف وعلم أن الضيف جائع. ثم لما قدم الطعام قام هذا الرجل الأنصار إلى السراج، السراج كان موقد فكأنه يريد أن يصلحه فأطفأه. لماذا أطفأه؟ نعم حتى ماذا؟ حتى يأخذ راحته. نعم أحسنت، يعني حتى أن الضيف يعني يأكل باطمئنان، لأنه حينما يكون السراج مكشوف فلا بد أن الضيف أن صاحبه يأكل معه، لا ينتظر حتى يأكل. فلهذا أطفأ السراج وكأنه يأكل معه، فجعل الضيف يأكل من الطعام. فآثر هذا الرجل أنصار وزوجه أنفسهم، آثروا الضيف على أنفسهم. فنزل قول تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة شدة. فدعا الرجل، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل فقال له، انظر نزل فيه الوحي، قال إن الله قد عجب من فعالكما الليلة، إن الله قد عجب من فعالكما الليلة. هذا الفعل العظيم تعجب الله سبحانه وتعالى، إنه قد عجب فعالكما الليلة من هذا الإيثار العظيم. فالمقصود أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ليس فيه شيء، وهكذا بعض بيوت أصحابه، لكن الحمد لله لما فتحت خيبر اتسع عليهم وكثر التمر وكثر الخيرات حتى فتح الله الفتوح لأهل الإسلام. قال فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، وفي لفظ صائم لقد أصبحت صائما، لقد أصبحت صائما، هذا يبين أنه أصبح صائم عليه الصلاة والسلام. هذا لفظ آخر جيد، ولعل بعض الألفاظ موجودة أو قريب منها في صحيح مسلم، وهو ظاهر. قال فإني إذا نعم لا أصبح صائما، لفظ آخر قال فإني إذا صائم، فإني إذا صائم يعني أنه ما لا ينشأ الصيام. هو جاء قال عندكم من شيء ماذا؟ لأنه لم يصم يريد أن يأكل طعاما. قالوا لا، قال فإني إذا صائم، إذا أنشأ نية الصيام من النهار، أنشأ نية الصيام من النهار. أخذ العلماء من هذا أنه لا بأس أن تنوي صوم النفل من وسط النهار، لا بأس. طيب عندنا حديث عائشة، حديث حفصة عند الخمسة، لا صيام لمن لم يبيض الصيام من الليل، ولا ألفاظ يفرض الصيام يجمع الصيام، لا. وحديث مرفوع صحيح جلالة بن عمر عن أختي حفصة، لا صيام لمن لم يبيض الصيام. هذا الحديث ظاهر ماذا؟ أن الصيام لا بد من نية، لا بد من نية. وهذا الحديث يدل على أن صوم النفل يصح بغير نية، لو ما تروي من أول ليل من أول النهار، لو نويت وسط النهار. سيكون هذا الحديث مخصص لحديث حفصة، ويكون حديث حفصة خاص بصوم الفريضة، لا صيام لمن لم يجمع، لمن يبيت الصيام. فحديث حفصة في صيام الفرض، وأن من لم يجمع الصيام ليه فلا صيام له. ولقوله عليه السلام إن الأعمال بالنيات، هذا هو قاعدة، والأصل أنه لا بد من نية. جاء في صوم النفل هذا الحديث ففيه تخصيص عموم الخبر، ولهذا قال فإني إذا صائم. طيب، هل نقول إن النية تصح ولو بعد الزوال، أو لا بد أن يكون قبل الزوال؟ ظاهر الحديث الإطلاق، بعض العلم يقول لا تصح إلا إذا كان قبل الزوال، بعد الزوال لا. والصواب أنه لو لم ينوي الصوم إلا من آخر النهار فإن صومه صحيح، لقول فإني نصح. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا لمن نوى قبل الزوال، وكما قال لقد كان لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة. فكل من نوى في نهار في النهار صوم نفل قبل مغيب الشمس فصومه صحيح، حتى ولو نوى قبل مغيب القرص بلحظات، ما لم يغب القرص. لو أن إنسان مثلا نائم غلبه النوم مثلا من الليل فاستمر ولم يستيقظ إلا قبل المغرب بخمس دقائق أو دقيقة، ورأى الشمس بدأت في الغروب، سنقول عليك أن تنوي في الصوم. يقول ينوي بقال النبي قال إني إذا صائم، يخبر ويظهر الحكم عليه الصلاة والسلام، وإلا في الصوم بالنية، إنما أخبرهم بهذا عليه الصلاة والسلام. ولأن الإنسان ممكن يأتي بيته مثلا أو يأتي أصحابه أو إخوانه، هل هناك طعام؟ فيقول لابد عندي إذا صائم، ولو لم يبق من الغروب إلا الحر، ما لم تقارن النية غروب الشمس. ولهذا يكون صوم في هذه الحالة مجرد ثواني ولحظات، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن هل يؤجر على جميع اليوم أو على مقدار ما صامه من وقت النية؟ هذا فيه خلاف، منهم من قال يؤجر من وقت النية، لأنه هو الوقت الذي صام، ومنهم من قال إنه يؤجر على جميع النهار، وتنسحب النية على أول النهار، تنسحب النية على أول النهار. وأن من أدرك شيئا من العبادة فقد أدركها، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. من أدرك الصلاة، من أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. إذن من أدرك وقتا من نهار رمضان، من أدرك وقتا من النهار قبل مغيب الشمس، هذا الوقت وقت صوم، هذا الوقت وقت صوم. فكذلك وقت الصلاة، ما دام يعني من أدرك جزءا منها فقد أدرك، إما أدرك الجماعة إما أدرك الصلاة. كذلك من أدرك جزءا من النهار فقد أدرك الصوم، فقد أدرك الصوم، ويرجى أن يثاب صيام ذلك اليوم جميع. لكن ليس أجره مثل أجر من صام أول النهار، مثل الإنسان حينما يدرك الصلاة يدرك منها ركعة أدرك الصلاة، لكن من أدرك الصلاة من أولها ليس كمن أدرك منها ركعة. ومن جاء إلى الصلاة مبكر مع الأذان ثم جلس المسجد وصلى ما كتب الله له وقرأ القرآن وحضر الصلاة من أولها، ليس فضله من الفضل من لم يأتي إلا عند إقامته. يقول الإنسان لعبادته، ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول أهدي لنا حيس. الحيس ما هو؟ نعم، وش مكون من ماذا؟ نعم، دعاء دقيق، تمر سمن واقط، وربما يوضع مع أيضا الدقيق مثلا، وله مسميات. يعني هو أي الحيس يعني التمر والسمن والأقط ذاك أمانة الله. إذا ما يقول التمر والسمن والأقط، التمر والسمن والأقط ذاك أمانة الله الحيس، إذا ما اخترق، إذا معنى إذا اخترق جمع وسمي حيسا. لماذا؟ لأنه يحاس، حاسه يحوسه ودداسه يدوسه، سمي حيسا لأنه يحاس إما باليد أو بالعود ونحو ذلك، أو بالآلات مثل اليوم الآلات الكهربائية ونحو ذلك، فيسمى حيس. فكل ما يحاس سمى حيس ويختلف. ولهذا قالت فقلنا يا رسول أهدي لنا حيس، أهدي لنا ليس من بيته عليه الصلاة، فلم يكن بيته شيء، وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام وكان يثيب عليها. فقال أرني، فلقد أصبحت صائما، فلقد أصبحت صائما. وهذا أيضا مثل ما تقدم دليل على أن صوم النذر كما أنه يجوز الدخول به وسط النهار يجوز الخروج منه وسط النهار، وهذا من تيسير الشريعة في النوافل. النوافل أمرها أوسع من ماذا؟ الفرائض، حتى يكثر العبد من النوافل خفف فيها في شروطها، خفف في شروطها لكي يتمكن المسلم من الإكثار منها. أما الفرائض هي محددة ولذلك لها شروط ليست غيرها، وهي أقل من النوافل. كل شيء للفرض ونفل تجد الفرض يعني محدود ومعدود، مثل الفرائض الخمس محدودة ومعدودة 17 ركعة، النوافل لا حد لها كثيرة، ولهذا خفها. يجوز أن تصلي جالسا، يجوز أن تصلي جالسا، ويجوز الخروج منها على قول لأهل العلم، ومن العلم يقول لكن لا شك أنها أخف، فلهذا خفها فيها. وليقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل، وهذا دليل على جواز الخروج من الصوم بعد الدخول فيه إذا كان الصوم صوما نافلا. جاء في حديث هل يقضى أو لا يقضى، جاء في رواية عند الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقضي يوما مكانه، أقضي يوما، لكن هذه الزيادة لا تصح، ولو صحت فلا إشكال فيها. وش يكون المعنى؟ قضاء واجب ولا مستحب؟ مستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته عبادة في الغالب يقضيها، ولهذا لما فاته الاعتكاف أو لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر في عام قضاه في شوال عليه الصلاة والسلام، اعتكف العشر من شوال. سيأتينا هذا في حديث الاعتكاف إن شاء الله، وأنه لم يعتكف عاما فاعتكف العام التالي أو العام الذي بعده اعتكف 20 عليه الصلاة والسلام. فلقد أصبحت صائما فأكل عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عند أبي داود أن عائشة حصل رضي الله عنهما أصبحت صائمتين بعضهما طعام فأكلتا فأمرهما النبي بالقضاء. وتقدم أن هذا الحديث لا تثبت، ولو ثبتت فالمراد بذلك على باب على الاستحباب ليس على الوجوب. إذن يدل هذا الخبر على جواز الخروج من صوم النفل بعد الدخول، لكن هل يجوز بغير عذر أو لا بد من عذر؟ نعم، نقول الصح لا بأس حتى ولو بغير عذر. لو إنسان أصبح صائما ثم أراد أن يفطر بلا عذر، لن يكون يعني عصى عذر مرض أو كذلك أي عذر، أي عذر من أعذار، بس مجرد أن اشتهى الطعام فلا بأس من الخروج منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عندكم شيء، ثم في اليوم مرة ثانية قدم الحيس فأكل عليه الصلاة والسلام. الكون يتم هذا، وهذا ورد في حديث عند أحمد أنه يسمى الشهوة الخفية، ينظر في سندنا لأن بعض سند في الكلام، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ذكر معنى الشهوة الخفية أنه يصبح أحدكم صائما فيعرض له الطعام فيستجيب ويأكله. وهذا ليس فيه أي إشارة إلى نقص أو تفريط، لكنها يعني إشارة إلى شهوات النفوس القوية من جهة أنه عرض له طعام فأكل، مثل ما تقدم حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن يجوز الخروج في صيام النافلة، لكن هل يلحق به سائر التطوعات أو سائر التطوعات؟ هذا في خلاف. منها ما لا يجوز الخروج منه بلا خلاف، وهو تطوع الحج والعمرة. من دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع فالعلماء اتفقوا على أن لا يجوز الخروج منهما، لأن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله. من خصائص الحج والعمرة أنه لا يجوز الخروج منهما بعد الدخول فيهما، لأن في الحقيقة بمثابة المندوب أو أشد من المندوب، وذلك أن الحج ليس كغيره. الحج عمل عظيم وكثير، والإنسان حينما يتهيأ للحج ويحرم تحرم عليه محظورات شريعة جعلت لهذا النسك حقه من التعظيم لما اشتمل عليه من هذه الأعمال العظيمة، وهو أكثر من غيره، ويترتب عليه غالبا سفر تنقل من مشعر إلى مشعر إلى غير ذلك. لهذا شدد فيه، فلا يخرج من الإنسان إلا بتمام أفعاله، أو حينما يحصر، حينما يحصر فإن المقصود لا يخرج منه مباشرة إلا بشيء يخرج منه. فالحج والعمرة لا يخرج منهما. الصلاة نعم نعم، لماذا استربت لماذا إذا تسأل عن اشتراك الحج والعمرة؟ لا، مسألة الشرط هذا شيء آخر. الشرط في الحج والعمرة لا بأس به عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء لا بأس به، وهو قول الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان جماعة من الصحابة خلافة ابن عمر، لا بأس من اشتراط الحج. تسأل حين إنسان مثلا يدخل في النسك يقول لبيك عمرة لبيك حجا، ويقول إن حصل لي عذر، إن أصابني مرض وما أشبه ذلك. كذلك إذا كان مثلا يقول إنه كان أبوه مريض أو مريضة يخشى أن يموت، فلا بأس من ذلك، لأن هذه أعذار، أن هذه أعذار لا بأس. حتى ألحق بعض أهل العلم بذلك الحائض، قال يجوز لها أن تشترك. جماهير العلماء يقول ليس لها أن تشترك، لكن من العلم قال لها أن تشترك بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لربع بن زويل حجي واشترقي، هذا في الصحيحين. وعند النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. وإذا كان إنسان مريض أو متعب فيتأكد بحقه الاشتراك. قال فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. تقدم الإشارة إلى مسائل منها الخروج من بعض العبادات بعد الدخول فيها، سبق لك الحج والعمرة، كذلك الصلاة النافلة هل يجوز الخروج منها ولا يجوز الخروج منها؟ ذهب بعض العبادة لا يجوز الخروج من الصلاة، وذهب الشافعي والجماعة إلى أنه يجوز الخروج من الصلاة لأنها نافلة، وإذا دخل فيها وأراد الخروج منها جاز له ذلك ولا تجب بالدخول بها. ومن أهل العلم قال لا يجوز الخروج منها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحليل والتكبير والتحليل والتسليم. فإذا دخلت فيها وأحرمت فيها فلا تخرج إلا بالتسليم، لكن إن كان خروج الإنسان منها لعذر ولو كان يسير لا بأس. فلو أن الإنسان من يصلي فطرق عليه الباب وكان ينتظر مثلا ضيف، كان ينتظر أحد وكان لا يمكن يعني فتح الباب إلا بأن يتحرك ويمشي كثير، فلا بأس من الخروج مثلا، أو شيء يقابل ضيفا مثلا أو ما أشبه ذلك، يحتاج الحديث والكلام فلا بأس من الخروج. كذلك من لو كان إنسان يصلي فنادى أحد أصحابه احتاج له ولو تأخر عليه شق عليه ذلك فلا بأس. أما من عدم الحاجة فلا، لكن هل يحرم؟ الله أعلم. كذلك الخروج من الاعتكاف، يجوز الخروج من الاعتكاف على الصحيح لا بأس إلا إذا كان مندوبا. إنسان لو اعتكف مثلا أن يعتكف نوى أن يعتكف 10 أيام من آخر رمضان العشر الأخير ثم اعتكف نصف هذه الأيام فخرج لا بأس، لا بأس من خروج، لا يجب عليه يستمر باعتكافه. السنة والأكمل هو أن يستمر باعتكافه، فإن يسر له أن يقضي هذا الاعتكاف في وقت آخر يكون أفضل، كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف. وهل يبطل اعتكافه أو لا يبطل ما مضى الله أعلم، لكن ما عمل من صلاة وقرآن وذكر هذا لا يبطل بلا خلاف. المعتكف حينما يعتكف مثلا ينوي الاعتكاف 10 أيام ثم يعتكف 5 أيام فهو صائم وذاكر ومصلي وقارئ للقرآن ويطلب العلم، أعمال عظيمة، ثم خرج بلا عذر، نقول هذه الأعمال لا تبطل بلا خلاف. لكن نفس الاعتكاف نفسه هل يبطل أو لا يبطل؟ كثير من العلم يقول يبطل اعتكافه لأنه نوى هذه المدة وخرج منها قبل تمامها، كما لو خرج من الصلاة قبل تمامها فإنها تبطل. لكن لو أن الإنسان دخل في الصلاة فقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم ركع ثم رفع سبح ثم خرج منها على القول بجواز الخروج منها، قراءة للقرآن وذكر الله عز وجل هذا عمل صالح يؤجر عليه. لكن نفس الصلاة ونفس الهوي نفس الهوي ونفس القيام هذا يبطل بخروجه منه، كذلك الاعتكاف يبطل. وقد يقال والله أعلم، وهذا قول أظهر، إن كان خروجه للعذر مثل الإنسان اعتكف مثلا 5 أيام ونوى اعتكاف 10 أيام فوجد مشقة وتعب مثلا أو حصل له عذر من الخروج، ففي هذه الحالة يبطل اعتكافه. لو حصل العذر أو شق عليه استمرار فالأظهر والله أعلم أن الاعتكاف في هذه الحالة لا يبطل، وأيام التي اعتكفها تمضي على نيته. لكن لو خرج مثلا في وسط اليوم، في وسط اليوم الخامس مثلا كتب 4 أيام ونصف، هل يقال انه يصح اعتكافه في هذا اليوم الذي هو نصف يوم؟ هذا لعله يبنى على مسألة مدة الاعتكاف. الجمهور على ان الاعتكاف لا حد له، ولو اعتكف لحظة، انسان دخل المسجد وخرج منه، دخل المسجد، أم دخلت المسجد من الباب الشمالي وخرجت من الباب الجنوبي أو الغربي والشرقي، دخلت مثلا لحاجة، فيقولون لو نويت الاعتكاف حال مرورك جاز. هذا قول ضعيف، بل بعضهم شدد فيه ولا يصح هذا القول، لا يصح هذا القول. لكن لو قيل مثلا الاعتكاف مثلا بعد وقت الصلاة من المغرب إلى العشاء، من العصر إلى المغرب، هذا محتمل. وإن كان الأمر كما سيأتينا الاعتكاف يوم، إما يوم كامل أو ليلة أو نهار، إما النهار وإما الليل. نعم قضاء مات. نعم لا ما يلزم. نعم إذا كان إنسان نوى اعتكاف مثلا يوم أو يومين ثم خرج منه، نقول السنة أن تقضي الاعتكاف إما في نفس رمضان يتيسر أو بعد رمضان. وإذا اعتكفت في خارج رمضان فأنت كذلك حكمك حكم المعتكف في رمضان، ولا تباشرون وأنتم عاكنون سهل، فأنت تعتكف في المسجد تمتنع مما حضر في الاعتكاف تلزم المسجد تخرج منه. كذلك أيضا المباشرة المرأة زوجة كذلك فلا تباشر، فحكم الاعتكاف لا يتغير من في رمضان ولا في غير رمضان، المعنى واحد. نعم 4 الصبح. يعتكف هنا؟ نعم نعم حاجتكم يعني.
لا بس يعني يسأل يقول إذا كان إنسان معتكف ويخرج بحاجته إما للطعام أو يشتري حاجة للباس يحتاجه، نقول الحاجة التي لا بد منها لا يضر. يقول إنسان يخرج من اعتكاف لأجل شراء الطعام أو لأجل تناول الطعام أو يخرج للخلاء، هذا خروج الخلاء هذا لا بأس بلا خلاف، ثبت في الصحيحين أنه عليه السلام كان يخرج لحاجة أو للحاجة، وعند مسلم لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان، والحاجة الإنسان هذا يشمل ما يتعلق بحاجته إلى الخلاء، كذلك على الصحيح حاجته في طعامه وشرابه. أما كويس أن يشتري حاجات أخرى ويتسوق، لا لا ينبغي أن تخرج باعتكاف تتسوق وتتبرع، فلا تخرج للتسوق ولا التبرع، هذا تجعله إما قبل الاعتكاف وإما بعد الاعتكاف، إلا إذا كانت هذه الحاجة محتاجة. مثل الإنسان ما عنده ثوب الاعتكاف مثلا يحتاج إلى ثوب مثلا الاعتكاف، فلا بأس الشيء الذي يحتاجه في اعتكاف المسجد هذا لا يضر. ثم الإنسان إذا خرج عليه أن يبادر، ليس ليستعجل بخروج دخوله، لكن لا ينبغي أن يمكث طويلا في الحديث والسواليف التي لا حاجة لها، بل يبادر بالرجوع إلى معتكفه. نعم نعم. وسبق الإشارة إلى مسألة الخروج من هذه العبادات، وأنه لا يخرج من الحج، والاعتكاف يجوز، والصوم يجوز، والصلاة موضع خلاف، وهنالك أنواع من العبادات وهي ما لا يتصل بعضها ببعض، هذا يجوز الخروج منها بلا خلاف. لو أنك أنت خدت المصحف مثلا تنوي أن تقرأ سورة البقرة، نية أن تقرأ سورة البقرة، ثم بعد ذلك قطعت هذه النية فقرأت مثلا حزبا أو جزءا من البقرة ثم لم تكمل البقرة، لا بأس بذلك لا يضر. لماذا؟ لأنها عبادة، عبادات مفصلة، عبادات ليست متصلة، خلاف ما تقدم فإنها عبادة متصلة. كذلك لو أنك نويت أن تتصدق مثلا بريالات، بعدد من الريالات، ثم نويت نصفها، ثم بعد ذلك لم تخرج إلا نصفها، لا يضر، لا يضر أن تخرج، ولو أنك تراجعت عنها كلها لا بأس، لكن السنة أن تبذلها وأن تخرجها ولا تبخل بها، ما نويته من الخير بادر، وإذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، فبادر بنيتك واعمل بما نويت، إلا لأمر تكون المصلحة أرجح، تكون المصلحة أرجح في هذا له موضعه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، كذلك من حديث ابن عمر أيضا اعتكاف عليه الصلاة والسلام، وجاء أن ابن عمر كان يري نافع الموضع الذي كان يعتكف فيه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وعند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف عند اسطوانة تسمى اسطوانة التوبة. اسطوانة ما هي؟ هي العمود أو السارية. فالاعتكاف سنة، ولم يثبت الاعتكاف إلا سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت الاعتكاف، لم يثبت بالاعتكاف حديث. أما حديث إن الاعتكاف الذي يعتكف الذنوب والمعتكف يعني ذكر أنه تجري عليه الحسنات، هذا لم يثبت في حديث، لم يثبت في حديث أو قال كعامل الحسنات نحو ذلك، إنما الثابت الاعتكاف سنته عليه الصلاة والسلام وفعله وفعل أصحابه، وهذا يكفي المسلم، ويدل على فضل الاعتكاف أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف شهرا كاملا في صحيح مسلم، يلتمس ليلة القدر عليه الصلاة والسلام،
الصحيحين حين سعيد يقول أنه اعتكف 20 ليلة ثم استقر اعتكافه عليه الصلاة والسلام على العشر الأخير من رمضان. فالاعتكاف سنة، واعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه بعده وهي نهار مستقر وليس منسوخ، بل من هديه ومن هدي أصحابه وهدي أزواجه رضي الله عنه. والاعتكاف أيضا عبادة عظيمة، ولهذا يصح نذره، وقد نذر عمر رضي الله عنه يعتكف، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يفي بنذره، فاعتكف يوما أو اعتكف ليلة على اختلاف الروايات عنه رضي الله عنه. كان يعتكف، الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة، وقيل لطاعة، لكن قيل لعبادة أحسن من قوله طاعة، لأن الطاعة هي امتثال الأمر، امتثال الأمر أعم، أما العبادة لا يكون إلا للشيء الذي يتعبد به، أما الطاعة فقد تكون في التزام المباحات وكذلك اجتناب المنهيات، هذا مطيع لله عز وجل في اجتناب في فعل ما أمر واجتناب ما زجر، وكذلك الذي يفعل المباحات داخل في دائرة الطاعة، لأن المباح من قسم الأحكام التكليفية. ولهذا اختار بعضهم قال لزوم المسجد لعبادة الله حتى يكون خاص في الأمور التعبدية، لزوم المسجد، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد، هذا قيد يدل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، ثم هذا ليس في أي مسجد، بل لا بد أن يكون المسجد ماذا؟ مسجد تقام فيه الجماعة، لا بد أن يكون المسجد مسجد جماعة. لماذا؟ لأنه اعتكف في مسجد غير الجماعة فعلت سنة وتركت أمرا واجبا، هذا لا يجوز. ولا يشترط أن يكون المسجد مسجد جمعة، وإن اعتكف مسجد جمعة كان أفضل، لأن الجامع أفضل لكثرة الجمع خاصة يوم الجمعة، وكذلك إذا كان اعتكافه أكثر من أسبوع أو كان اعتكافه يوافق يوم الجمعة مثلا فلا يخرج من المسجد. ولهذا لو أن إنسان اعتكف في مسجد فروض يصلون فيه الفروض 5 جماعة ليس جمعة، ثم خرجت إلى الجمعة من المسجد الذي اعتكفت فيه، هل يجب عليك، هل يلزمك أن ترجع المسجد أو يجوز لك أن تمكث في مسجد الجمعة؟ واضح السؤال؟ لو أن الإنسان خرج من المسجد الذي اعتكف فيه، ومسجد جماعة ليس جمعة، وذهبت إلى مسجد الجمعة وقلت أنا أريد أن أمكث في هذا أكمل اعتكافي في المسجد، هل يصح أو لا بد أن ترجع إلى المسجد الذي اعتكفت فيه؟ هل يصح؟ لماذا؟ لأنك انتقلت من المقبول إلى الفاضل، انتقلت من المقبول. ولهذا إذا انتقل الإنسان من العبادة حتى في النذر، لو أن إنسان نذر أن يضحي بشاة فرأى أن البعير أفضل وأكثر لأن كثرة المحتاجين، جاز أن ينتقل إلى البعير يضحي ببعيد. ولهذا لما نذر رجل أن يعتكف في المسجد الأقصى قال النبي عليه اعتكف ها هنا يوم الفتح، قال رجل يا رسول علي جابر رجل يا رسول إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي ها هنا، قال لا يا رسول الله يعني يريد، قال صلي ها، ثم قال لو شأنك إذن شأنك، ثم قال لو صليت هنا أدركت كل صلاة كنت تصليها هنا. كذلك أيضا امرأة جاءت إلى أم سلمة وكانت نذرت أن تصلي في بيت المقدس فقالت صليها هنا، فإن رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه مسجد الكعبة أو قال صلي مسجد الكعبة اللي هو مسجد الحرام، المسجد الحرام من تنتقل من مفضول إلى فاضل. هذا في أي مسألة؟ مسألة الخروج إلى يوم خروج يوم الجمعة، فلا بأس أن تمكث في المسجد. فشرط الاعتكاف أن يكون في مسجد جماعة، لكن المرأة هل يشترط أن يكون مسجد جماعة؟ قال كثير من العلماء لا يشترط ذلك، لأن الجماعة لا تجب عليها، ولأنه ربما يكون في المسجد الذي ليس فيه جماعة قد يكون أفضل لها وأستر لها وأبعد وأبلغ في باب الحشمة، حتى لا تكون في مكان يكثر فيه الرجال. لكن هذا مع يعني أمن الشر، لأن قد يكون المسجد ليس في أحد نحو ذلك، لا بد أن يرعى هذا. لكن لو كان المسجد هذا تأمن به أو يعتكف في بدون النساء لا بأس، فلا بد من أن يكون مسجدا يصلى به الجماعة في حق اليوم. ولقد قول ضعيف قاله بعض علماء المالكية المتقدمين يصح في مساجد البيوت، وهذا ضعيف، ويدل له أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفن معه ماذا؟ في المسجد، حفصة عائشة وحفصة وزينب، مجموعة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ضربنا القبب في المسجد، فخرج النبي عليه المرأة القبب ثم قال آل بر يريد، فأمر بهن فقوضت فلم يعتكف، ثم اعتكف العام الذي قبل عليه الصلاة والسلام والذي بعده. فلو كان اعتكاف جائز في غير المساجد لكان النساء أولى بذلك، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وكونها تتكلم وتأتي إلى المسجد وتضرب قبة كل هذا يبين أن الاعتكاف في المسجد شرط لا يصح على ظاهر الآية، وهذا في الصحيحين وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وهو أبلغ بالدلالة، أن امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفة معه، وكنا نضع الطست تحتها وكانت مستحاضة، وكان ربما قطر الدم في الطست مستحاضة، ومع اعتكفة رضي الله عنها وكان الطست تحتها شدة استحاضتها. هذا لا شك لو كان الاعتكاف في البيت مساجد الجيش لم تتكلم في مثل هذه الحال، هذا واضح بين، وما كان بحق النساء بحق الرجال فإنه أولى. وأحكام الاعتكاف كثيرة لكنها واضحة وبينة الحمد من سنته صلوات الله وسلامه عليه، ولا بأس للمعتكف أن يتحدث لكن مع إخوانه وأصحابه، لكن السنة والأكمل للمعتكف هو أن يجمع قلبه، لأن هذا هو المقصود الاعتكاف كما بين العلم، هو سماع شعة القلب، جمعية القلب، صفاء القلب، أن يجتمع في حال اعتكافه ويجتهد في الذكر الصلاة وقراءة القرآن واللجا إليه سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء والثناء والتضرع إليه سبحانه وتعالى مع الاجتهاد بالخلوة، وإذا تيسر أن يكون له مكان خاص طيب هذا حسن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له مكان خاص وكان له قبة تركية يعتكف بها، ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، قال على الصحيح يعني معتكف المكان، ما قال دخل الاعتكاف، دخل معتكفه. وجاء في بعض الروايات أيضا ما يبين أنه هو دخل الاعتكاف قبل، دخل الاعتكاف قبل ذلك الليل يعني قبل غروب الشمس، وهذا هو السنة لمرض يعتكف العشر الأواخر، فلا يحصل اعتكافها إلا بأن يدخل الإنسان من أول الليل ليلة 21 حتى يحصل تمام الاعتكاف العشر، سواء كانت عشر أو تسع. وذهب الليل والأوزاعي اختار بعض العلم يعني يجوز الدخول بعد الفجر من يوم 21، واستدلوا بحديث عائشة كان إذا صلى الفجر دخل معتكفا، لكن لا دلالة فيه، وتتبع الرواية تبين هذا. ثم أيضا قولها دخل معتكفا يعني يكون في الليل له حديث مع أصحابه ودروس معه، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جاءته صبية بنت حلي وتحدثت معه ساعة، قالت جئت فحدثت عنده ساعة ثم قام معي ليقلبني يعني إلى بيتها، مع أن قريب خرج عليه الصلاة والسلام معها. الحديث جاء أيضا في حديث أنس، المقصود أن فيها الانعقاد أنه قام معها عليه الصلاة والسلام حتى يردها إلى بيتها رضي الله عنها. فلا بأس الإنسان أن يتحدث مع أصحابه ويأنس بهم، لكن عليه أن يجتهد في أن يتفرغ ما أمكن من الوقت في مكان خاص إن يسر له ذلك، ولا بأس على الصحيح من طلب العلم، فينظر الإنسان ما يصلح قلبه فيعمله، وخاصة في حال اعتكافه. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله، وهو مناسب مناسبة عظيمة لما ذكر من الأخبار، لأنه لما ذكر بعض حيث يتعلق بأحكام الصيام ذكر القرآن. ورمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. وهذا الحديث رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه، وجاء في رواية عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف من رواية عاصم عن علقمة عن عبد الله مسعود أنه قال: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. لكن هذه الرواية وهم كما نبقى الدار القطني رحمه الله، صار رواية عثمان عن عثمان رضي الله عنه. وجاء هذا الحديث أيضا عن صحابة آخر، عن سعد بن أبي وقاص، عن غيره، عن علي رضي الله عنه، الترمذي وابن ماجه أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بالواو بالجمع بينهما. جاء في رواية أو علمه، هذه جاءت في بعض النسخ البخاري، ولكن الأكثر والصواب وعلمه. وجاء عند أحمد أو علمه، لكن ذكر أهل العلم الحفاظ أن الرواة عن شعبة رحمه الله ذكروه بلف وعلمه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، هذه خيرية مطلقة في تعلم القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن يكون بحفظه ومعرفة حروفه ومعرفة معانيه ودراسة التفسير ودراسة أحكام القرآن. من تعلم القرآن، أضاف التعلم يعني يشمل جميع أنواع تعلم القرآن. والقرآن هو رأس العلوم، وهو إمامها، وهو إمام الكتب. وتعلم القرآن يكون فيه تعلم السنة، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه. فمن تعلم القرآن فإنه يتعلم السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول لمن كانوا من القراء هم أهل القرآن أهل الفقه، ولا يظهر أنه يدخل فيه مجرد من حفظه ولقنه بلا تعلم، لا بد أن يكون تعلم للقرآن. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا لا يكون إلا مع العمل، لا يكون إلا مع العمل، لأن قال علم القرآن. والعلم في الشرع هو الذي يدعو إلى العمل، هذا هو العلم الشرع. أما علم لا يدعو إلى العمل فهذا ليس بعلم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوثن. وأجمع العلماء على أن كل من عصى الله هو جاهل. لماذا؟ لأن الذي يعصي الله سبحانه وتعالى لا يعصيه إلا من ضعف إجلاله وضعف علمه بالله، إذ لو تم علمه بالله لم يقع في المعصية، لأن العلم درجات، العلم درجات، فهو العلم بالله، عالم بالله وعالم بأمر الله. العالم الحقيقي هو العالم بالله العالم بأمره، وهذا هو معنى علم القرآن وعلم. من هو العالم بالله العالم بأمر الله؟ هذا هو معلم القرآن، علم القرآن وعلمه. ولهذا قال كثير من السلف سفيان الثوري وغيره: العلماء ثلاثة، عالم بالله، عالم بأمر الله، عالم بالله وبأمر الله، خيرهما العالم بالله وبأمر الله. هذا هو خير العلماء، عالم بالله يقدر الله حق قدره يجله سبحانه وتعالى، وإذا عرض له المعاصي استحضر العقوبة وأنه معرض للسخط والعقوبة والعذاب، فأمسك عن هذه المعصية ويتذكر أن الله رقيب عليه وأن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى، فلا يعصي ولا يطيع. هذا علم عظيم، فهو علم بالله، العلم بأمر الله هو العلم بالأحكام الشرعية، عالم بأمر الله عالم بالأحكام الشرعية. وهذان العلمان هما العلم الصحيح، العلم النافع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، ويقول حديث المرقى: أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. العلم النافع هو العلم الداعي إلى العمل، ولهذا قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجمع بين الخصلتين، لا شك أن تعلم القرآن خصلة عظيمة، لكن أجل منه أن يعلمه. ويدخل في هذا أيضا ربما مراتب أخرى، يعني ربما إنسان يعلم القرآن ولم يكن عالما به. فلو أن إنسان أعان على تعليم القرآن، دفع مالا لمن يعينه على تعليم القرآن، دفع مالا لطلاب علم حتى يعينهم على تعلم القرآن، والنفقات وتكاليف مثلا دراسة، هو ليس من أهل العلم بالقرآن، لكنه يرجى أن يكون داخل فيه. من دل على خير فله مثل أجر فاعل، من سنة سنة حسنة فله أجره أجر من عملها. ولذا لو كان الإنسان ليس من أهل العلم بالقرآن، فعليك أن تسعى إلى ذلك بأن تدل غيرك على تعلم القرآن وتنصح بذلك، أو تدفع المال الذي يعين طلاب العلم والحفاظ، تهيئة السبل والوسائل لهم، هذا من أسباب ذلك. فالعلم يدخل في فضله من علمه ومن كتبه ومن نسخه ومن بلغه، كل هؤلاء يدخلون في الدلالة على الخير وفي العلم وفضل العلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن أعلى المراتب هو أن يكون عالم القرآن معلما له، ودونه أن يكون عالم لكنه ضعيف العلم، هذا يخشى عليه أيضا، لأن العالم الحقيقي في الحقيقة لا يمكن أن يكتم العلم، لكن لو فرض أنه لم يتيسر له من يعلم فبنية يبلغ درجة المعلمين وعلمه مثل ما تقدم. ولذا ينبغي في دور التحفيظ ومدارس التحفيظ أن يعتنى بمسألة تعلم القرآن، هذا الذي يفوت كثير من دور التحفيظ، هو الضعف في جانب تدبر القرآن وتعلم القرآن. وإن كان الطالب الصغير لا يشغل بهذه، لكن ينبغي التدريب والتأديب، التدريب عليها، التدريب على هذه الأشياء، والاجتهاد مهما أمكن حتى يغرس في نفسه تعلم العلم، ليس مجرد أن يحفظه بدون أن يكون عنده تدبر ولا يواصل العلم وطلب العلم ومعرفة تفسير القرآن وفهم القرآن وما أشبه ذلك. القرآن مفتاح العلوم ورأس العلوم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب راوي هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه يقول: وهذا الذي أقعدني هذا المقعد، وهذا الذي أقعدني هذا المقعد. وكان يقرأ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج مدة طويلة. واختلف فيها، أقل ما قيل فيه أنه بقى 38 عاما، مع المدة كما قال حافظ تبلغ 70 سنة، لكن قال: وهذا الذي أقعد هذا المقعد، يعني جلس في هذا المجلس وقعد في هذا المقعد ولم يحل عنه ولم يتجاوز هذا المكان، وهو تعليم القرآن. لكن التعليم كما قال أهل العلم شراح حديث الذي هو مع التفقه فيه والنظر والتبصر في القرآن. الحديث الأخير في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد، وهذا ثبت أيضا الصحيحين عن ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة الحق. وعن ابن مسعود الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. وكذلك أيضا عند البخاري من حديث هريرة: لا حسد إلا بنتين، رجل آتاه الله القرآن فيقول آخر: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأعمل مثل ما، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل والنهار، فيقول رجل آخر: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأفعل مثل ما فعل. حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري يشرح حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر. وهذا أحسن ما يسلك في الأخبار، سواء في الأحكام أو في الآداب والأخلاق أو في ذلك، أن تفسر الحديث بالحديث، فسر الحديث بالحديث. قلوا: لا حسد، المعنى لا غبطة. دليله حديث أبي هريرة اللي في البخاري لأنه زاد فيه زيادة مهمة مفسرة، وقوله: ورجل يقول يا ليتني مثل مال فلان فأعمل مثل عمله، يعني يا ليتني أتيت العلم بالقرآن فأعلم وأتلو القرآن مثل فلان. وكذلك يقول ذاك الرجل الذي رأى الذي ينفق من ماله: يا ليتني أتيت مالا مثل ما أوتي فلان فأتصدق مثل ما يتصدق. إذن صار يتمنى منزلته، فسمى هذا حسدا، وهذا ما هو غبطة، هذا هو غبطة. والحسد نوعان، وهو مطلق الكراهة، والمطلق الكراهة، لكن هي نوعان: إن كان يكره النعمة على الشخص مطلقا هذا هو الحسد المذموم، وإن كان يكره فضله عليه ويحب أن يكون مثله فهذا هو الغبطة وهو محمود، فهو الكراهة مطلقا. فإن كانت كراهية أو البغض والكراهة، فإن كان مطلقا يكره النعمة مطلقا هذا حسد مذموم، إن يكرهها عليه سواء حصلت له أم لم تحصل له، هذا من خصة أن يحسد الناس على ما أتاه وفضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا حسد، والحسد على هذا الوجه حرام ولا يجوز. لكن إذا كان على وجه الغبطة، إذا كان على وجه الغبطة فهذا لا بأس به، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، لأنه تنافس على الخير ومسابقة فيه. وهناك درجة أعلى وهو السعي إلى الخير وتحصيله بدون أن يقع في نفسه منافسة لأنجح. وهذه مرتبة أبي بكر والتي قبلها مرتبة عمر رضي الله عنه، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من رواية هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: اليوم أسبق إن سبقت، اليوم أسبق أبا بكر. يعني إذا كان في السباق اليوم، إذا كان في السباق هو اليوم، اليوم يوم السباق. وكان النبي قد حث على الصدقة، حث على الصدقة، يقول عمر: اليوم أسبق. توقع في نفسه غبطة، غبطة ومنافسة لأبي بكر، يحب أن يكون ماذا؟ مثل أبي بكر، فيقول: أنا اليوم أسبق أبي بكر، أكون أن أكون مثله أو أن أسبق أو أسبقه بذلك. وقع في نفسه، فجاء بنصف ماله وضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول النبي عليه الصلاة: لأهلك عليك حقا، ماذا أبقيت لهم؟ قال: أبقيت لهم مثله، يعني نصفه. ثم جاء أبو بكر يحمل مال فوضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر ينظر، فقال عليه: ماذا أبقيت لهم يا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر، وقف كلمة، قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. أبو بكر هل وقع بنفسه منافسة؟ لم يقع، لأنه ليس له منافس، ليس له منافس من الصحابة رضي الله عنه، ليس له يد، فلهذا لم يقع منافس، فكان في درجة أعلى وأرفع رضي الله عنه. فلذا سلم عمر له وقال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. ولهذا لما اختلف العلماء هل الإنسان يتصدق بجميع ماله، الجمهور قالوا: يجوز إذا كان إذا لم يكن له أولاد، أو كان له أولاد يصبرون أو يصبرهم، يصبرون أو يصبرهم، يعني يتحملون ولا يتضررون. وذكروا منها قصة عمر رضي الله عنه وبكر رضي الله عنه وقصص أخرى. ولهذا النبي تارة قبل المال من أبي بكر، قبله، وحاله حال عظيمة، وقال عمر ما قال. ولما جاءه رجل ببيضة من ذهب، ذهب، فقال: خذها يا رسول الله، صدق بها، والله ما أملك غيرها. ماذا فعل النبي عليه السلام؟ أعرض عنه. ثم جاء من الشق الآخر فأعرض عنه، ثم الثاني، ثاني، ثم الرابع، يريد أن يعطيه المال، النبي يعرض عنه، ما يريد أن يأخذ المال. فلما جاء من الشق أخذه، أخذ المال عليه فحذفه به، فلو أصابته لعقرته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب يتكفف الناس، خذ مالك لا حاجة لنا به، خذ مالك. قبل من أبي بكر وحاله على ما يعلم من المنزلة الرابعة، ورمى هذا بماله حتى كاد أن يعقره. وهذا يبين أن يختلف بحسب المتصدق، بحسب العامل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل الناس منازلهم، فليس هذا كهذا. ولذا جاء في الحديث المتقدم: تمني الرجل، ذاك الرجل، منزلة من رآه يتصدق أو رآه يقرأ القرآن، يتعلم القرآن. وهذا لعموم المكلفين كما تقدم للرجال والنساء، هذا هو الأصل. مثل ما خاطب النساء من قدم من كنا ثلاثة من الأولى، كذلك هو للرجال، لكن يخاطب النساء تارة بحسب المقام، تارة الرجال، فالأحكام عامة. فقوله لا حسد أي لا غبطة، يعني أن هذا هو الشيء الذي ينبغي أن يغبط فيه الإنسان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القرآن، القرآن: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بها أناء الليل وأناء النهار. وهذا آتاه الله القرآن ليس لمجرد، ليس مجرد أنه يتلوه حسب، لا، هو آتاه الله القرآن. والإتيان للشيء يكون على الإحاطة به والإدراك له والعلم. ولهذا في حديث أنس الصحيح عند النسائي: إن لله أهلين من الناس هم أهل القرآن، أهل الله وخاصة، أهل القرآن أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس، هؤلاء هم أهل القرآن. فهذا يتعلم القرآن ويتعلم العلم ويعمل به، ولهذا يغضب لأنه تعلم القرآن وعلم وقام به. أما مجرد كون الإنسان مثلا يكثر من الصلاة مثلا فقد لا يغضب، ولهذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من كان يكثر الصلاة، أو لم يذكر من كان كثير الصوم أو كان كثير الحج. قال بعض العلماء معنى إن هذه قد لا يغبط عليها، لأن المنافسة في الغالب تقع فيما فيه نفع متعدي، حينما يرى غيره مثلا يتعلم القرآن ويعلمه غيره فنفعه متعدي، فيرى من يستفيد منه من طلاب العلم من أهل القرآن يتعلمون القرآن يتعلمون العلم فيراهم يستفيدون فيغبطه على هذا، أو يرى غيره مثلا آتاه الله مالا فهو ينفقه يتصدق من هذا المال هو يغبطه لهذا النفع المتعدي. أما مثلا المجاهد لشدة المشقة في الجهاد قد لا يغبط وهو في منزلة عالية، كذلك الحج لشدة لما يحصل فيه أيضا ربما يحصل التعب كذلك، والصوم وإن كان ربما يحصل فيه غبطة لكن ليست الغبطة فيها كالغبطة في هذه التي يكون نفعها متعديا، فهي التي يحصل فيها المنافسة ويحصل فيها الغبطة. أما ما سواها فتختلف، فإن كان الشيء المغبوط عليه من الأمور المباحة فهو مباح، وإن كان من الأمور المحرمة فهو محرم. لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يتمنى منزلة بغيره محرمة، لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر الصحيح عند أحمد والترمذي إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من مال الله يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم لله حقا، ورجل آخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بمنزلته فهما في الأجر سواء، ذاك آته الله مال وعلم يتقي بربه يصل برحمه يعلم كيف ينفق كيف يتصدق لعلمه، وهذا يتمنى منزلته بصدق فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فيبين أن الذي يتمنى منزله ويسعى إليه ويجتهد ويعلم الله من قلبه أنه صادق الرغبة لو حصل له هذا وأنه لا تنفسخ نيته أنه يبلغ بنيته درجة العاملين. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في مال الله لا يتقي به ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم الله حقا. ورجل آخر يقول لم يؤته الله علما يقول ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثل ما عمل، يعني مثل الذي يخبط المال النبي عليه الصلاة والسلام فهو في منزلته فهما في الوزر سواء، في الوزر وفي الإثم سواء. وهذا يبين أن الغبطة تكون في أمور الخير العلم النافع والنفقة وما أشبه ذلك. أسأله سبحانه وتعالى.